بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بنعم عظيمة، وتفضل علينا بمنن جسيمة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن أجل تلك النعم وأعظمها على الإطلاق وأهمها وأساسها هي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. نعمة الإسلام الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، فأعزنا به بعد الذلة، وأغنانا بعد العيلة، وجمعنا بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التمزق. يبين الله سبحانه وتعالى ذلك لعباده المؤمنين ويمتن عليهم، إذ يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تذكرون، لعلكم تفكرون. فإن هذه النعمة العظمى أجل نعمة يمتن الله بها على عباده، فإن الدين الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، نسخ جميع الأديان وأبطلها لشموله على ما فيها وزيادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعه. ولذلك لكونه خاتم الأديان، ولكون نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فقد جعله الله دينا كاملا شاملا قويا مهيمنا على جميع الأديان. وأودع فيه من التشريعات الحكيمة والآداب السامية والأخلاق الفاضلة والأحكام العادلة ما لو تمسكت به البشرية لسعدت في أمر دنياها وأخراها. وإنها لتشقى بقدر ما تبتعد عن هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك كما قلت قد أكمله الله سبحانه وتعالى قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمله الله عز وجل ونوه بذلك في أعظم محفل وأكبر جمع عام الحج الأكبر. ونزلت هذه الآية الكريمة تبين أن الله عز وجل قد أكمله وأتمه. وبناء على ذلك فإن هذا الدين الذي أكمله الله جل وعلا لا يحتاج إلى من يزيد أو ينقص فيه، فإن الزيادة مردودة كما أن النقص مرفوض. وإذا كان هذا الدين لا يقبل النقص فإنه لا يقبل الزيادة. والمسلمون جميعا يعلمون أحكام النقص، وكل منهم يعلم أن من قصر في صلاته أو قصر في واجباته أو فعل شيئا من المعاصي أن ذلك ينقص من الدين بحسبه، وقد يفسده إذا استحل ذلك. ولكن الذي يلتبس على الناس فهمه في كثير من الأحيان هو الزيادة، فكثير من الناس يتقرب بالزيادة يظن أنها تقربه إلى الله، فيحدث في دين الله ما ليس منه، ويبتدع في شرع الله ما لم يأذن به الله. فيقع في الإفراط والتفريط، يستحسن أمورا بعقله القاصر ورأيه الفاسد فيدخله في دين الله ويشرعه للناس، فيتبعه الناس في ذلك فيصير دينا يتبع يصعب الرجوع عنه، وهو لا يعدو أن يكون بدعة مما أحدثها الناس. وإذا علمت يا عبد الله أن النقصان محرم فلتعلم أن الزيادة أيضا محرمة، لأن الذي شرع لنا هذا الدين هو الذي يعلم ما يصلح عباده، وهو الذي يعلم طريق جمعهم وطريق وحدتهم وطريق صلاحهم وفلاحهم ونجاحهم في الدارين. وإن الذي حرم الزيادة وإن الذي حرم النقصان هو الذي حرم الزيادة. إن الزيادة في الدين تتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف يا عبد الله؟ لماذا؟ لأن الذي يزيد في دين الله وفي شرع الله ما ليس منه ينصب نفسه مشرعا من دون الله، ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الرسالة. ومن هنا فإنه يعارض قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد استشهد الإمام مالك رحمه الله على هذا المعنى في هذه الآية، فقد نقل عنه غير واحد ممن ألف في أحكام البدعة والحوادث قوله: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكمل الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، أي ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون دينا بعده، لأن الدين ما بينه الله، ما شرعه الله وبينه وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. من هنا يا عبد الله حرم النبي صلى الله عليه وسلم البدع، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. بناء على هذا فإني أيها الإخوة أحب أن أنبه إلى بعض أو خطر بعض البدع التي يقع فيها بعض الناس في هذا الشهر، أعني شهر رجب، فإن بعض الناس يخصه بصيام معين، وآخرون يخصونه بصلاة مخصوصة، وآخرون لهم طقوس وعبادات في أول جمعة منه، وآخرون لهم طقوس وعبادات في آخر جمعة منه، وآخرون يصومونه كله، وآخرون يحيون بعض لياليه، وكل هذه الأعمال أعمال باطلة فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. لم يثبت في فضل شهر رجب نص واحد، اللهم إلا أن نعتقد أنه من الأشهر الإيش؟ الحرم، هذا فقط، هذا الذي يلزمنا أن نؤمن به، أن شهر رجب هو أحد الأربعة الأشهر الإيش؟ الحرم. وأما ما زاد على ذلك فإنما هي بدع أحدثها الناس، فليست لرجب صلاة مخصوصة، وليس له صيام مخصوص، وليست له عبادة مخصوصة. والأحاديث التي يرددونها في فضله كلها باطلة موضوعة، لا يصح شيء منها، ولا يجوز أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأحاديث الموضوعة ولا بمدلولاتها، فإنها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك فإن تخصيص رجب بأية عبادة دون سائر الأشهر فإن ذلك بدعة أحدثها الناس. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فاحذر يا عبد الله من البدع، إياك والبدع، فإنها تفسد القلوب وتفسد الأعمال وتنقصها وتزهد في السنن وتبعد عن الله وتقسي القلوب وتفرق شمل الأمة، وغالبا لا يتوب منها صاحبها إلا من رحم الله جل وعلا. فاحذر منها يا عبد الله وابتعد عنها حتى تصح أعمالك وتصح عبادتك وتصح فطرتك وتسلم عبادتك من كل دخيل. إذا علمنا أن كل ما يفعل في شهر رجب من العبادات الزائدة بدعة من البدع، سواء كان صوما أو صلاة أو تخصيص جمعة أو تخصيص قيام أو نحو ذلك، إذا علمنا أنه بدعة لعدم قيام الدليل، لأن العبادات توقيفية لا بد أن يدل عليها ماذا؟ دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا بذلك فإنه يتبقى أو تبقى شبهة لبعض الناس، فما هي تلك الشبهة وكيف نرد عليها؟ ما هي هذه الشبهة؟ ها؟ ما هي هذه الشبهة؟ نعم؟ لا، غير الحديث الموضوع أشرنا إليها. نعم، لكي تجتهد. أحسنت. يقول الأخ: بعض الناس لديه شبهة وهي قضية الإسراء وإيش والمعراج. الجواب يا عبد الله، يجب أن نعتقد جازمين بأن الإسراء والمعراج إيش حق، وأنه وقع، وأنه قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء، وأن ذلك كان يقظة لا منام، وأن ذلك كان بالروح والجسد لا بالروح فقط. كل هذا يجب الإيمان به، يجب الإيمان بوقوع الإسراء والمعراج. ولا نستغرب، فالخلق الآن وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علوم الفضاء، فما بالك بمن بالخالق الذي لا يدانيه أحد في علمه ولا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن الإسراء والمعراج حق، وأن ذلك كان يقظة لا مناما، وأنه كان بالروح وإيش والجسد لا بالروح فقط كما يزعم الزاعم. إلى هنا الأمر واضح. بقي أن يقال في أي شهر وفي أي يوم وقع ذلك. ولو قدر أن ذلك وقع في شهر معين أو في يوم معين، فهل شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عبادة مخصوصة؟ ها؟ طيب، أولا يا عبد الله، بعد أن اتفقنا على أن الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، مع كونه حقا وأنه وقع وأنه يجب الإيمان به، فإن المؤرخين قد اختلفوا فيه على أكثر من 100 قول. أعني في ماذا؟ أي في التاريخ، في الشهر واليوم. لم يختلف المسلمون ولا علماء المسلمين في ماذا؟ في الإسراء والمعراج، وإنما وقع الاختلاف بين المؤرخين في ماذا؟ في التاريخ. لماذا وقع الاختلاف في التاريخ؟ لأن المسلمين لا يهتمون بالتواريخ بقدر ما يهتمون بالعبادة. التاريخ إن ثبت فبها، وإن لم يثبت لسنا متعبدين به. إن ثبت لسنا إيش؟ متعبدين به. وإنما نحن متعبدين، وإنما نحن متعبدون بالإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، ولا تكونوا من أهل الصاد وأهل صلعم، ها؟ الكتاب الصحفيون أهل صاد وأهل إيش؟ صلعم. هذه لا تصح، هذه شيك ما لها رصيد. هذه فهمنا كلمة واحدة، قل جملة واحدة، قل صلى الله عليه وسلم. وإذا كان معك وقت فصل الصلاة الإبراهيمية التي نقولها بماذا؟ بالتشهد، أو نختصرها في جملة واحدة صلى الله عليه وسلم. طيب، أقول يا عبد الله، إذا علمنا بأن التاريخ غير ثابت، فقيل في رمضان، قيل في شعبان، وقيل في شوال، وقيل في رجب، وقيل في ذي القعدة، وقيل في 27، وقيل في 22، وقيل في 10، وقيل في 9، وقيل في 11، مع اتفاق المؤمنين على أن الإسراء والمعراج قد إيش؟ قد حصل. لكن اختلف الناس بالتاريخ، لأن التاريخ لا تترتب عليه عبادة، وإنما العبادة تكمن في الإيمان بماذا؟ بالحدث. ولذلك لما جاء أبو بكر، لما أخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما أخبر الناس أبا بكر رضي الله عنه بحدث الإسراء والمعراج، ماذا كان جواب أبي بكر؟ طبعا شيء غريب، يسرى به المسجد الأقصى ويعرج من السماء ويعود في ليلته، ما في لا طائرات ولا سيارات ولا صواريخ ولا ديسكفري ولا سفينة فضاء، إلا ما هيأه القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. فلما أخبر أبو بكر تصوروا قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك قال بعض السلف: لم يسبق أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، طبعا يقصد صلاة التطوع، وإنما سبقهم بأمر بشيء إيش؟ وقر في قلبه. رضي الله عنك يا أبا بكر، وأخذى من قلاك وأبغضك. قولوا آمين. أقول يا عبد الله، أبو بكر لما أخبر بحدث الإسراء والمعراج علق إيمانه بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ قد قاله، فقال: إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق. رضي الله عنك يا أبا بكر. هو خشي أن يكون هؤلاء قد افتعلوا هذا، وإلا هو يؤمن بالغيب، يؤمن بالغيب. قال: إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قال إنه أسري به وعولج به فإنه صادق. الله أكبر، يعني أمر في حكم المستحيل عقلا، أليس كذلك؟ معا. لكنه يعلم أن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال: إن كان قاله فقد صدق. ثم انظر إلى دقته بقوله: إن كان إيش؟ إن كان قاله، خشية أن يكونوا قد زوروا عليه الكفار. قال: إن كان قاله فقد صدق، وقد قاله عليه الصلاة والسلام وصدق، وتبين ذلك لأبي بكر وتيقن. أو جعل الله تبارك وتعالى المسجد الأقصى أمام النبي صلى الله عليه وسلم يصفه إلى الناس للناس بابا بابا وعمودا عمودا وجزءا جزءا. فسبحان من علم وألهم وأوحى إليه سبحانه وتعالى. إذن يا إخوان، مع كون الإسراء والمعراج حقا فإنه لا يترتب عليه عبادة، لأننا أولا لا نعلم التاريخ، وثانيا لو علمنا التاريخ لا يترتب عليه عبادة. وبناء على ما تقدم فإن تخصيص 27 أو 12 من شهر رجب بعبادة مخصوصة لا يعدو أن يكون بدعة ابتدعها المبتدعون وروجها المروجون وقال بها الجاهلون أبدا. ليست لرجب عبادة مخصوصة، ومن كان عنده دليل فليأتي به، والدليل هو قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أخا الإسلام، لا تخصن رجبا بشيء لم يخصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا ما يفعل في كل شهر من صيام 3 أيام أو صيام الأيام الإيش البيض أو الاثنين وإيه والخميس ونحو ذلك، فإن ذلك مشروع في كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصوم، وكان أكثر ما يصوم في ماذا؟ في شعبان. إذن إخواني، نخلص من هذا إلى أن تخصيص شهر رجب بأية عبادة لا نجد عليه دليلا، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يروى ذلك عن أحد من المسلمين وعلماء في القرون الإيش المفضلة، وإنما ابتدعه كثير من أكلة أموال الناس بالباطل، وخصوصا بعد القرن الرابع أو في نهاية القرن الرابع الهجري، عندما انتشرت كثير من البدع التي أحدثها الناس. وارجعوا إلى تاريخ ابن كثير وفرطة المقريزي وغيرها، تجدون العجب العجاب. فالخير كل الخير يا عبد الله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والاهتداء بهديه، والشر كل الشر في البدع والخرافات والمحدثات التي روجها المروجون وأحدثها المحدثون.